أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى أن الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي موجود، وهو العلم بالتكليف على كلا التقديرين، يعني التقدير الطرف الخارج عن محل الابتلاء والطرف الداخلي عن محل الابتلاء، سواء ذلك يعني التكليف على مستوى الملاك أو على مستوى الخطاب. على مستوى الملاك لعدم إناطة حينئذ الملاك بالدخول في محل الابتلاء، وعلى مستوى الخطاب أيضا الأمر واضح، وهو أنه الخطاب لا يكون مشروطا بذلك، لأنه ما يذكر من شرطية ذلك من المحاضير التي تقدمت معنا شيء منها لا يرجع لمحصل كما أسلف. طيب، يبقى حينئذ الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي أيضا موجود، وهو أن العلم الإجمالي لم يقف على الجامع بحده، وقف على الجامع بحد الجامع، ولم يسر إلى الخصوصية في البعير. فحينئذ ما الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وفاقا للمشهور وخلافا للسلخ الذي قال بأن العلم الإجمالي يكون منجزا في البعير؟ يرى السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي غير موجود في البحث، غير متوفر، يعني أن المؤمن لا يجري في كل الأطراف، وإنما يجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر، يجري في خصوص الطرف الداخل في محل الابتلاء، ولا يجري في الطرف الآخر الخارج عن محل الابتلاء في البحث. ليه؟ وذلك لنقطة مربوطة بمبنى السيد الشهيد بالنسبة لحقيقة الحكم الظاهري. يقولنا فيما سبق أن الحكم الظاهري يكون هو عبارة عن نتيجة أو إبراز لمسألة الأهمية مثلا من الملاكين الإلزامي أو الترخيصي في مقام التزاحم الحفظي، يعني أيهما يحفظ المولى للمكلف ولا يضيع المكلف ويجعل الغرض الآخر متزاحم معه، ليس تزاحما امتثاليا ولا تزاحم ملاكي، لا التزاحم الامتثالي المرزائي ولا التزاحم الملاكي اللي عند صاحب الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما التزاحم تزاحم حفظي في بين أيهما يحفظ المولى، نتيجة الالتباس والتردد لدى المكلف بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي. صح، يعني بالوضع الطبيعي أنه بيقدم الغرض اللزومي على الترخيصي في أنه بيحفظ، ما عرف شيء خلي يذهب الغرض الترخيصي فداء الغرض اللزومي، لكن مرات لا، يكون غرض المولى بأن يكون مكلف مطلق العناء، لأنه إذا بتضيق عليه بالشبهات تخنق بالشبهات توصل حينئذ للتكاليف الواقعية، يمكن شبهات تأردح معه ما يعدش حينئذ يمتثل التكليف ويمتثل الخطاب في البين. فالمولى غرض نوعي في حينئذ أن يكون المكلف مطلق العنان، ولو في موارد الالتباس وموارد عدم وضوح الأغراض اللزومية فيه. طيب، فهذا التزاحم الحفظي الذي على أساسه بيكون عندنا مثلا حكم ظاهري إلزامي، مثل الاحتياط مثلا أخوك دينك فاحتط ديني، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أو الغرض الترخيصي وهو مثلا الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون وإلى آخره، يكون ذلك حينئذ في المورد الذي يعقل، يعني يكون في موطئ قدم وفي موضوع للتزاحم الحفظي فيه، مثل مثلا بالموارد الطبيعية في عندنا ماء وشكاكنا بأنه طاهر أو أنه نجس فيه، في عندنا غرض لزوم أنه إذا كان نجس يحرق شرب نتيجة المبغوضية والمفسد، وإذا لم يكن نجسا ما في عندنا، بل يكون مطلق العنان المكلف، وإذا غرض ترخيصي أن يكون مباحا له شرب هذا الماء حيث لم يتعين عليه علاج اضطراره وعلاج ورفع عطشه مثلا بهذا الماء، أصلا مش عطشين هو البيت. فهن وفي غرض عند المولود يكون مطلق العنان المكلف انه مرخص موسع عليه، فهم بيصير في عندنا تزاحم حفظ بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، وايهما يحفظ في مقام الحفظ المولى يقدمه على الاخر ويجعل الاخر فداء له، هل الغرض الترخيصي او الغرض اللزومي فيه؟ واضح. فبنيجي بنقول انه مثلا هنا المولى يرى أهمية الغرض الترخيصي من الغرض اللزومي، يحفظ الغرض الترخيصي ويجعل الغرض الترخيصي اللزومي فداء حينئذ له في البيع، فيأتي حينئذ ويؤمن ويرخص في البيع. هذا اللي مرمى. وهكذا العكس، بالعكس كما في موارد مثلا الدماء، أو في موارد الأموال الخطيرة، أو في موارد الفروج في البيت اللي هو مسلك الشارع فيها، مسلك الاحتياط وديدنه، ديدن التحفظ على الأغراض اللزومية في البيع وعدم الرضا بضياعها وفواتها، حتى مثلا ما يصير في خلط بالأنساب، أو ما يصير في إراقة الدماء وشو. هذا بيتعقد في تلك الموارد التي يكون فيها المورد داخل في محل الابتلاء، وأما إذا كان خارج عن محل الابتلاء في البيت، هذا التزاحم الحفظي أصلا ما لهش موضوع. ليه؟ لأن المورد بوسعه أن يحفظ كلا الغرضين، الغرض اللزومي والغرض شو الترخيصي. كيف يحفظ الغرض اللزومي؟ يحفظ الغرض اللزومي بذلك الطرف اللي هو خارج عن محل الابتلاء فيه، وهو على كل حال خارج عن محل الابتلاء فيه. فإذا ما كان خارج عن محل الابتلاء، سواء حينئذ المولى منع أو لم يمنع، حرم عليه تناول مثلا على سبيل الفرض أو استعمال أواني السلطان أو ما حرم عليه، ذلك حينئذ في عجز عرفي كما أشرنا، وفي خروج عن محل الابتلاء في البيت، وبالتالي ليس مورد ابتلاء في البيت. فالمولى ذلك الطرف يمكن مثلا بالنسبة لذلك الطرف يحفظ غرضه اللزومي في البيت، لكن مش على حساب الغرض الترخيصي، يبقى الغرض الترخيصي في أيضا يحفظه بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء في البيت، فيحفظ كلا الغرضين اللزومي ولو بحفظ تكويني وحفظ طبعي في البيت نتيجة خروج ذلك الطرف عن محل الابتلاء، فهو محفوظ وفي تضمين طبعي وتضمين تكويني إلى أنه سوف لا يقع. لو كان الإناء النجس أو لو كان الإناء المسروق هو الإناء الموجود عند السلطان، واضح، فنتيجة كونه خارج عن محل الابتلاء هذا المقدار يحفظ ذلك الغرض اللزومي، بما أن الغرض الترخيص بيحفظه حينئذ في هذا الطرف. التفتوا التفتوا شوية، مش انه ما بيصير في تزاحم حفظي بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء، لانه نحن بالعلم الاجمالي عندنا طرفان حسب الحقيقة، طرف خارج عن محل الابتلاء يمكن ان يحفظ الغرض اللزومي به في قلبه، واضح، الغرض الداخل في محل الابتلاء في تزاحم حفظي، تزاحم حفظي بس على مستوى الشبهة البدوية حينئذ في قلبه. كيف على مستوى الشبهة البدوية؟ يعني في عندنا غرض لزوم، ليش؟ لانه هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء يحتمل ان يكون هو المسروق وهو مال الغير الذي يحرم التصرف به بلا إذنه في البيت، وهذا غرض لزومي في البيت، وبنفس الوقت في غرض ترخيصي، وحيث لم يكن الغرض اللزومي معلوما لا علما تفصيليا ولا علما إجماليا في البيت، يرى المولى أهمية حفظ الغرض الترخيصي ويجعل ذلك الغرض اللزومي المحتمل والمشكوك شكا بدويا فداء لهذا الغرض الترخيصي في مقام الحفظ على المكلف. فلذا يبرز مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو أنه الناس في سعتي مثلا، أو أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، إلى آخره مثل هذه الخطابات والألسنة فيها. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشيرها. فالمؤمن لا يجري في كلا الطرفين، وإنما يجري في خصوص الطرف الداخل في محل الابتلاء، وأما الطرف الخارج عن محل الابتلاء مش بحاجة للتأمين عنه. ليه؟ لأنه هو مؤمن عنه تكوينا ذاتا وطبعا بعبارة أخرى، إيش؟ لأنه عاجز عنه عرفا في البيت، هالمقدار من العجز العرفي يكفي حينئذ بلا حاجة إلى أن يجري فيه المؤمن، بل لا موطئ قدم للمؤمن بلحاظه. ليش؟ لأنه التزاحم الحفظي لا يجري بحق الخارج عن محل الابتلاء، فيجري في خصوص الطرف الداخل في محل الابتلاء في البيت، ولا يؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفات القطعية. نعم يؤدي الترخيص في المخالفة الاحتمالية ولا بأس، بل لمخالفة الاحتمالية ولا بأس حينئذ بذلك. ليش؟ لأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية واللي هو مسابق للجملة القطعية معلق كما مر معنا على عدم ورود المؤمن، وإذا ما ورد المؤمن فسوف حينئذ يرفع هذه المنجزية، وهذا لا بأس به. واضح؟ هذا على مسلك مين؟ الاقتضاء، ليكون فيه تنجيز العلم الإجمالي للطرفين، مش تنجيز مباشر، وإنما في طول جريان الأصول وتعارضها وتساقطها في أبنى. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق العراقي في أبنى، اتضح لنا اللي هو مسلك العلية في ذلك، اتضح لدينا من المطار المتقدم أن الدخول في محل ابتلاء ليس شرط في التحريم، لا ملاكا ولا خطابا في أبن، بالتالي لا يكون شرطا في التحريم على مستوى حينئذ المنجزي. إذا كان الأمر كذلك، فالحديث الذي كنا نتلقفه على ألسنتنا، وهو بأن العلم الإجمالي هنا ليس بمنجز، لأنه لا ينجز معلومة على كل تقدير، لا يتأكد. ليه؟ إن هنا العلم الإجمالي سوف ينجز معلومة على كلا التقدير. الداخل في محل الابتلاء بنجزه واضح، الخارج عن محل الابتلاء اللي هو أنية السلطان أيضا شو ينجزه في البين، حيث لم نجعل الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف، لا ملاكا ولا خطابا ولا تنجيزا فيه، فينجز معلومة على كل تقدير فيه. هذا لو كنا نحن ومسلك السيد الشهيد اللي هو أفاده، مش نحن ومسلك المشهور في البين، لأنه مسلك المشهور سوف يكون الدخول في محل الابتلاء هو قيد في التكليف خطابا في البين، قيد في التكليف خطابا، وهذا المقدار يجعل الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، شرط في التكليف وبالتالي شرط في المنجزية. فلح نرجع لنفس المقال، وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير. فالشرط الثالث أقول الانحلال الحكمي، واضح الانحلال الحكمي سوف يتم على كلا المسلكين، مسلك الاقتضاء ومسلك العلي. مسلك الاقتضاء واضح بالنقطة التي أشرنا لها، وهو أن المؤمن لا يجري في كل الأطراف، إنما في بعض الأطراف، ولا يؤدي جريان للترخيص في المخالفة القطعية، وإنما للترخيص في المخالفة الاحتمالية التي أميت منجزية العلم الإجمالي للمخالفة لحرم المخالفة الاحتمالية على عدم ورود المؤمن وقد ورد المؤمن، ولم يسقط بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الداخل الخارج عن محل الابتلاء، لأنه أصلا ذلك الطرف لا يكون فيه موطئ قدم للحكم الظاهري وللتزاحم الحفظي كما أشرنا. على مسلك العلية أيضا الأمر واضح، هو أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير، على تقدير الدخول في محل الابتلاء بنجز، على تقدير الخروج عن محل الابتلاء لا ينجز معلومة في البين. لو جعلنا الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف وشرطا في التنجيز كما أسلفنا، خلافا للسيد الشهيد كما اتضح، فبالتالي يفقد العلم الإجمالي شرط خاصية المنجزية، يجد المؤمن في أحد الطرفين هو الطرف الداخلي في الابتلاء، ولا يمنع العلم الإجمالي عنه، إنما يمنع فيما لو كان علم، فيما لو كان منجزا، وهنا صورة علم إجمالي لكنه ليس منجزا، ما إلها الفاعلية والحرارة هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لمسألة الخروج عن محل الابتلاء أو العجز العرفي اللي هو المقام الثاني. هون في عندنا تطبيقان أو في عندنا تنبيهان في البيت في خاتمة هذا البحث، لأنه صار لح يخلص العلم الإجمالي عندنا. بعد في عندنا يمكن بس تنبيه واحد من التنبيهات اللي هو ملاقي الشبهة المحصورة في العلم. في خاتمة هذا البحث ينبغي حينئذ الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذا كل الكلام اللي مضى معنا سواء في الاضطرار إلى الفعل أو الاضطرار إلى الترك، اضطرار الفعل لرفع الاضطرار في البين ولرفع العطش وعلاجه ونفيه، أو الاضطرار إلى الترك، سواء كان الاضطرار إلى الترك تكوينا وعقلا وذاتا، أو كان الاضطرار عرفا في البين، يعني كان عجز عرفي وبالتالي خروج عن محل الابتلاء اللي كنا عم نحكي فيه. هذا كان كل الكلام فيه كما رأيتم بالشبهات التحريمية، العلم الإجمالي بحرمة مثلا مساورة هذا الإناء أو ذات الإناء، العلم الإجمالي بحرمة التصرف بآنية السلطان أو بهذا القلم الذي مثلا بيدك في أذنك، واضح لي كونك تعلم إجمالا بغصبية أحدهما، إما آنية السلطان أو ذاك خارج عن محل الابتلاء وهذا داخل في محل الابتلاء في أذنك. طيب هذا كله في يعني فيما لو كان متعلق العلم الإجمالي حكما تحريميا في البين، حرمة تصرف أو حرمة مساورة أو حرمة شرب مثلا في البين، واضح. قد يكون لا، المتعلق العلم الإجمالي ليس حكما تحريميا وإنما حكما وجوبيا إيجابيا في البين، واضح. كما لو علمت إجمالا على سبيل المثال هكذا، علمت إجمالا إما بوجوب رد هذا الذي تحت سلطان، هذا القلم اللي تحت ايدك في البين تحت سلطانك تكوينا، او رد مثلا هذه الآنية التي هي عند السلطان واللي هي خارج عن محل الابتلاء فيها، واضح. كنا بنتكلم مرة عن وجوب ال عم نتكلم عن حرمة التصرف اللي هو الحكم لكل القبض. هلا لا عم نحكي عن وجوب مثلا الرد في البين، وجوب في إذن إيصال ذلك المال إلى أهله وإلى أصحابه عملا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي مثلا، أو كأني ما أخذت اليد بس كأني مكلف يعني وجب علي مثلا عشان الفرض إما رد هذا القلم اللي بإيدي أو رد آنية السلطان لأني أعلم إجمالا أن أحد ما هو ملك لزيد في البحر. وجب علي رد، خلينا نفترض آنية السلطان صح إيدي مش ليست يدي عليه يد عدوانية مثلا في البحر. أصلا ليست يدي عليه وإنما يد السلطان هي يدي عليه، ولكنه مع ذلك كان خارج عن محل كما لو كنت أنا ابتداء مثلا السبب في ذلك. يعني مثلا اشتغلت عند السلطان في البلد فجئته بآنية معينة وصارت عنده، وبعدين أنا طلعت من عند السلطان وصرت ممن هو ضد السلطان في البلد، وكان بيدي قلم أعلم إجمالا إما بقصبية هذا القلم أو بقصبية الآنية اللي أنا سلمتها لشغلي السلطان. مجرد تسليمه للسلطان مش إنه يدي ما عادت يد عدوانية، بعد يدي يد عدوانية، فأعلم إجمالا إما بوجوب رد الآنية اللي سلمت للسلطان والآن صرت عدوا له في البين وليس بوسعي الوصول إليه فقد خرجت عن محل ابتلاء، أو بوجوب رد هذا القلم الذي بيدي لأنه يمكن أن يكون ملكا للغير. حصل مثل هذا الإجمالي بوجوب رد كذا أو كذا، أحدهما داخل محل ابتلاء والآخر خارج عن محل الابتلاء فيه. هل مثل هذا العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا أو لا؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه يقول أنه يعني اتضح الامر في المقيس عليه، يتضح الامر بالنسبه للمقيس، يعني اتضح الامر فيما لو كان متعلق العلم الاجمالي الحكم التحريمي، كذلك الامر فيما لو كان متعلق العلم الاجمالي الحكم الوجوبي يعني التكليف الايجابي حينئذ فيه، وهو ان العلم الاجمالي سوف يكون حينئذ منحلا في البين. او فقول اصلا ما بيتشكل لنا مثل هذا العلم الاجمالي لان احد الطرفين هو الخارج عن محل الابتلاء فاقد لشرط المنجزية بل لشرط التكليف في البحر. يعني كما قلنا بأن التحريم خطابا وتنجيزا مشروط بالدخول في محل الابتلاء، بحيث إذا كان خارج عن محل الابتلاء ما في عندنا لا تكليف ولا تنجيز في البحر، فيما لو كان الخطاب تحريميا كذلك فيما لو كان الخطاب وجوبيا في البحر يكون نفس الخطاب والتنجيز حينئذ مشروط بالدخول في محل الابتلاء. إذا ما كان خارجا عن محل الابتلاء حينئذ سوف يعني يكون العجز العرفي والخروج عن محل الابتلاء موجبا لعدم إذن صحة مخاطبته، مضافا إلى أنه لا يكون منجزا عليه في البحر. يعني هذا لا يفرق فيه يقول المحقق العراقي بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، بينما لو كان متعلق العلم الإجمالي الحكم التكليفي التحريمي أو الحكم التكليفي الإيجابي، في كلا الموردين يكون العلم الإجمالي إذن الكلام فيه نفس الكلام، أنه قد فقد الشرط المنجزية وبالتالي اختل ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي فلا يكون منجزا عليه. هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي أشكل عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه بإشكالين فيه. الإشكال الأول أنه اتضح لنا من مطالب ما تقدم بالنسبة للمقيس عليه أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. نعم العجز التكويني يعني عدم العجز التكويني القدرة تكوينا وذاتا هذه شرط عام بالتكليف، يعني لا يعقل يقبح على المولى أن يدين وأن يكلف ومن ثم يدين بعد ذلك إلا إذا كان تكليف مجرد لقلقة إنشاء ولسان في قلبه، مثلا يكلفه بالشيء العاجز عنه وبعدين حينئذ يلومه ويعاقبه ويحاسبه على ذلك الشيء العاجز عنه وأنه لم يأتي به نتيجة عجزه، مثلا يكلفه بالطيران إلى السماء ثم حينئذ يعاقبه لأنه ما طار إلى السماء والحال أنه عاجز مثلا. هذا شرط عام وشرط سيار بالنسبة للتكاليف الوجوبية والتحريمية، ما فيش فرق فيما بين، وإنما الكلام في موارد العجز العرفي والخروج عن محل الابتلاء في البحر نقول أنه ليس شرطا في المقيس عليه وهو الخطابات التحريمية، فكذلك الحال بالنسبة للمقيس له الخطابات الوجوبية في البحر لا يكون حينئذ شرطا بالنسبة لها في البحر. هذا الأول. ثانيا اتضح لنا من المطاب ما تقدم أن مولوية مولانا عز وجل هي مولوية ذاتية فيها، القيد الوحيد فيها فقط وفقط أن لا يكون الشيء فيه عجز تكويني وعجز ذاتي وعجز عقلي. في دقة واضحة، هناك ما في مولوية للموت. كل ما عدا ذلك سواء كان ذلك مربوط حينئذ بشؤون تكويني أو مربوط لا بشؤون علمية ووصول الخطاب وعدم وصوله، حتى لو لم يكن واصل الخطاب وصولا علميا وانكشافا تاما بل وصولا ناقصا احتماليا في البعيد، أي شيء إذا من جهة العلم والوصول وإلى آخره، وصول تام ووصول ناقص، ومن جهة لا مش العلم وإنما من جهة مثلا إنه المولى، هل مولوية المولى فقط وفقط فيما يكون داخلا في محل الابتلاء؟ التكاليف الداخلة في محل الابتلاء للمولى له مولوية فيه، أما التكاليف الخارجة عن محل الابتلاء المولى ليس له مولوية. من قال لك أن مولوية المولى محدودة بخصوص ما يكون داخل في محل الابتلاء فيها؟ طالما أن مولوية ذاتية وليست مولوية جعلية وليست مولوية بمنة منا على المولى عز وجل، وإنما هي مولوية ذاتية له عز وجل، فحينئذ تكون وجوب الطاعة ثابتة له حتى في التكاليف الشاقة، حتى في التكاليف التي تحتاج إلى عناية وإلى بذل مجهود زائد حتى يمكن الوصول إليها وإعمال عناية فائقة لغرض الوصول إليها فعلا. هذه النقطة التي على أساسها وبموجبها حينئذ نحكم في مثل هذه الموارد أنه لا يكون التكليف تنجيزا مشروطا بشهود الدخول في محل الابتلاء، بل العقل يحكم بلزوم طاعة المولى حتى في هذه التكاليف التي فيها مشقة حينئذ فيها. ألا بيبقى إنه فيها غرض ولا ما فيها غرض؟ ساعتها بنفتش إنه هل يكون هذا الغرض موجود أو لا، هذه نقطة أخرى في البحث، وإلا المطلب هو كما ذكرنا فيه طالما أنها مولوية ذاتية لا تكون هذه المولوية مكفوفة، لا مساحة لها فقط وفقط بمقادير العز التكويني، أما العز العرفي والدخول في محل والخروج عن محل الابتلاء والنشوء إلى آخره، هذا ما إلى ربط حينئذ بالتكليف، لا من قريب ولا من بعيد، لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى الملاك ولا على مستوى المنجزية، بل العقل هو الذي يحكم في ذلك. إذا التنبيه الأول ما فيش، التنبيه الثاني اللي هو الأهم في البحث. الآن الخروج عن محل الابتلاء مرة بيكون واضح بالنسبة له، مثل مثلا تاج ملكة بريطانيا، أو لا بالنسبة لي كما مثلنا في الآن سلق شوية كان يكون فيها تأدب مع النبي يوسف سلام الله عليه، مثل صواع الملك بالنسبة لبنيامين مثلا عشان الفرد، وين بنيامين؟ وين مثلا لو إجا جاء الخطاب لبنيامين يحرم عليك مثلا أن تتصرف بصواع الملك، أو إذا كان بيدك وجب عليك مثلا رده إلى الملك في البنيامين، هذا خطاب خارج عن محل بشيء بتكليف خارج عن محل الابتلاء، لكنه خطاب شخصي وليس خطاب حينئذ عام في البحث كما تقدم. واضح؟ مرة بيكون شيء واضح أنه خارج عن محل الابتلاء في البحث، وين بنيامين وأرض كنعان وين مثلا الملك وصواع الملك، من بده يوصل إلى آخره فيها، هذا واضح أنه خارج عن محل الابتلاء. وإذا كان خارج عن محل الابتلاء نفس اللي تقدم معنا فيما لو كان حكما تكليفيا وجوبيا او تحريميا، نفس النكات التي تقدمت بعينها تتاتى هنا، ما في شيء ازل مما سبق. اخرى لا يكون حينئذ مشتبه الامر، هل هذا خارج عن محل الابتلاء او ليس خارج عن محل الابتلاء في البيان. خلينا نفترض شيء مثلا خاطبنا المولى بانه بدنا مثلا نحرر موقع كذا، وهذا الموقع موجود على جبل عالي مثلا في البيان، التفتوا ليس خارج عن محل الابتلاء، ما في عجز تكويني، وإنما يشك بأنه في عجز عرفي ولا ما في عجز عرفي، هل يوجد عجز عرفي أو أنه لا يوجد هذا العجز العرفي، وبالتالي خارج عن محل الابتلاء أو وهذا على نحوه. تارة يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية، يعني يكون الشك في مفهوم العجز العرفي وفي مفهوم الخروج عن محل الابتلاء في الابتلاء، وهذا معلش هذا ثلاث شكوك كما سوف يظهر مش رح نحكيهم هلا طمنوا ضيفكم. والاخرى يكون لا على نحو الشبهه الموضوعيه، الشبهه المصداقيه، يعني مفهوم الخروج عن محل الابتلاء واضح بالنسبه لنا في البحث، لكن كانت امانه بيدي لشخص مثلا موجود خلينا نفترض بالصين، بدي ادفع، هل واجب علي يعني اذا بالوسائل المتعارف حينئذ، هل يكون هذا حكم التكليفي لشخص خارج محل؟ وجب علي رد الأمانة لذلك الشخص، مش حفظه، وجب علي الرد وفي مكان بعيد فيه مشقة مثلا معينة، هل هذا المقدار خارج عن محل ابتلاء ولا لا؟ يصدق عليه العجز العرفي او لا يصدق عليه العجز العرفي في البحث؟ هذا المطلوب. فتارة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية، واخرى يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية. والشك بنحو الشبهة المفهومية هو الثلاث انحاء على ما سوف يظهر لدينا. وبهذه الانحاء الثلاثة مع الشك في الشبهة الموضوعية، ما هو الحكم؟ هل يكون العلم الاجمالي منجزا في البيت او لا؟ لا يكون العلم الاجمالي منجزا، سوف ياتي والحمد لله.